الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فهذه الأحاديث فيها فضل المعوذتين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة ابن عامر رضي الله عنه: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ لم يرى مثلهن قط، يعني في التعوذ بالله جل وعلا من الشرور. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، لأن العين حق، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، يعني من الأدعية في التعوذ من العين والجان، لأن المعوذتين فيهما الكفاية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى كان يقرأ المعوذات، يعني قل والله أحد والفلق والناس، وينفث بهذه السور ثم يمسح على جسده. وكذلك أيضا جاء في رواية من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم حثه على قراءة المعوذات: قل والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: حين تصبح وحين تمسي، قال: تكفيك من كل شيء. فهذه المعوذات لها أثر عظيم في حفظ العبد من الشرور. وتأمل في سورة الفلق كيف أن هذه السورة فيها حفظ للمسلم من الشرور التي تحيط به، الشرور العامة. وما أجمل أن تقرأ هذه السورة بقلب موقن، بقلب متدبر. بعض الناس الآن يقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، عندما تسأله ما معنى رب الفلق قل لا أدري، ألفاظ يكررها ولا يستشعر معانيها، ولذلك ربما لا يكون لها تأثير قوي في دفع الشرور عنه، لأنه كما قيل السيف بضاربه، قد يكون السيف قويا حادا لكن اليد التي تمسك السيف ضعيفة فلا تكون الضربة قوية. وكذلك هذه السور عظيمة، هذا كلام الله وهي أعظم ما يتعوذ به العبد. لكن إذا كان الإنسان عندما يقرأ هذه السور لا يقرأ بقلب حاضر، بقلب موقن، فربما يضعف تأثيرها. ولذلك عندما تقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ، تستشعر كمال افتقارك إلى الله جل وعلا، وأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. حتى كلمة عوذ تدل على اللصوق، لصوق الضعيف بالقوي. ولذلك سئل أعرابي: ما أطيب اللحم؟ قال: عوذه. عوذه يعني اللحم اللين الذي يلتصق بالعظم، قال: هذا أطيب اللحم. فهكذا العبد ضعيف يلتصق، كأنه يعني يلجأ إلى الله، يلجأ إلى ربه القوي العزيز سبحانه جل وعلا. فإذا قل أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بك يا رب وأنا العبد الضعيف. قل أعوذ برب الفلق، برب الفلق. ما معنى رب الفلق؟ تقول فلقت الشيء إذا قسمته وجزأته وكسرته. وهكذا رب الفلق الله تعالى يفلق كل شيء بقوته، تستشعر في هذه الكلمة كمال قدرة الله وقوة سبحانه جل وعلا. قال الله تعالى فالق الحب والنوى، يفلق الحب ويخرج الزرع، يفلق النوى ويخرج الشجر. فالله تعالى إذا فلق شيئا أخرج الخير الذي فيه. وقال تعالى فالق الإصباح، يعني فالق الليل عن الإصباح، يفلق ظلمة الليل فيخرج نور الصباح. قل أعوذ برب الفلق، الله تعالى فلق البحر لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر. وفلق القمر لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان شقين، آية من آيات الله، اقتربت الساعة وانشق القمر. والله تعالى يفلق كل شيء، يفلق الصخور والجبال فتخرج منها العيون، والخلق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، الخلق كله فلق، لأن تكون المخلوقات يكون بالانفلاق كما هو معروف اليوم في علم الطب والتشريح. فعندما يحصل التلقيح تنفلق هذه الخلايا انفلاقات وانقسامات كثيرة هائلة، وبعضها يكون يعني يذهب لتكوين العظام، وهذا لتكوين العين، وهذا لتكوين اليد، وهذا لتكوين الرجل، وهذا لتكوين القلب، وهكذا تنفلق هذه الخلايا انفلاقات كثيرة. فإذن الخلق كله فلق في الحقيقة. فعندما تستشعر هذه المعاني يقوم في قلبك تعظيم لله تعالى واليقين بقدرته وقوته سبحانه جل وعلا وكمال رحمته، فيفلق هذه الأشياء بقدرته سبحانه لا يعجزه شيء. وكذلك يفلق ماذا؟ قال من شر ما خلق، يفلق كل شر فيبطل ما فيه من شر، يفلق الجان والشياطين يدحرهم، يفلق السحرة ويفلق عقد السحرة فيبطل سحرهم، يفلق الضيق الذي يكون في صدور الحاسدين فلا يؤثر بإذن الله، وهكذا يفلق الشرور من شر ما خلق. ثم تأمل في الاستعاذة هنا في هذه السورة، استعاذة من الشر كله. أولا قال من شر ما خلق، يعني من شر كل شيء خلقه الله فيه شر، من جهنم والشياطين والشياطين الإنس والجان والأمراض والبلايا وكل شيء. إذا أصيب الإنسان بمرض ربما يقول الأطباء هذا مرض خطير وسرطان انتشر في الجسم، لكن رب الفلق يفلق هذه الخلايا ويبطلها ويذهبها بقوته وقدرته سبحانه. عندما تقرأ السورة بهذا القلب يكون عندك حسن ظن بالله واعتماد على الله. من شر ما خلق، من الأمراض والأدواء والجان والشياطين والسحر والعين، من شر ما خلق. ثم قال ومن شر غاسق إذا وقب. ما معنى من شر غاسق إذا وقب؟ إذا سألت نفسك وقلت والله ما أدري ما معنى غاسق إذا وقب، فهذا فيه الإخوة في الحقيقة ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه ويلومها ويعاتبها. يعني الذي لا يعرف معنى هذه الآية والله ينبغي يعني أن يبكي على نفسه، بلغ به العمر 40 سنة، 30 سنة، 20 سنة، 60 سنة، ولا يدري ما معنى من شر غاسق إذا وقب. كم يردد هذه السورة ولا يعرف معناها. ومن شر غاسق يعني ماذا؟ الليل إذا وقب إذا دخل. لكن تأمل في تعبير القرآن. السورة سبحان الله كلمات قوية، الفلق، حتى التعبير عن هذه المعاني جاء بألفاظ قوية. من شر غاسق، يقال غسقت عين فلان، يعني إذا سالت بالدمع. كلمة غسق تدل على السيلان، ولذلك قال الله تعالى في شراب أهل النار ماذا يشربون فيها؟ ماذا؟ الحميم، إلا حميما وغساقا. الغساق يعني ما يسيل من جلودهم من القيح والصديد والعياذ بالله، صلى الله أن يعافينا. فكذلك الله تعالى يشبه الليل بظلامه عندما يدخل، بأنه كأنه يسيل بظلامه فيغطي كل شيء، هكذا يسيل بظلامه فلا يترك شيء إلا غطاه. قال ومن شر غاسق إذا وقب، يعني إذا دخل بقوة. الوقبة هي يعني الحفرة في الصخرة. فقال من شر غاسق إذا وقب، يعني دخل بقوة. وجاءت الاستعاذة هنا من شر الليل إذا دخل، لأن الليل تنتشر فيه الشياطين في بدايته، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، يعني إذا غابت الشمس يعني تنتشر الشياطين، فكفوا صبيانكم حتى تذهب ساعة من الليل، يعني ساعة وقت ثم لا بأس بخروج الصبيان، لكن ببداية الليل تنتشر الشياطين. ثم أيضا وقت الليل هو وقت الجرائم، يعني السحرة ما يدبرون سحرهم إلا في الليل في الغالب، ويستغيثون بالشياطين في الظلمات في الليل، والسراق والمجرمون ما يعتدون ولا يسرقون إلا في وقت الليل وقت الخفاء. فتستعيذ بالله تعالى من الشرور التي تكون في هذا الوقت، ومن شر غاسق إذا وقب. ثم تستعيذ بالله تعالى من شرور خفية لا يدركها العبد، لا يستطيع أن يحفظ نفسه منها إلا إذا لجأ إلى ربه جل وعلا، وهما شر السحر والعين. قال ومن شر النفاثات، لأن الغالب أن النساء هن اللاتي يدبرن السحر، فقالوا من شر النفاثات في العقد، يعني النساء النفاثات في العقد، لأن الساحر إذا أراد أن يحكم سحره له أدعية، يستغيث بالشياطين ويكفر بالله، ثم ينفث بهذه الأدعية الشركية في العقد ويعقدها، يعقد عليها إشارة إلى إحكام السحر وأنه لا ينحل ولا ينفك. من شر النفاثات في العقد، فالله تعالى يفلق السحر ويفلق هذه العقد بقوته سبحانه، لأنه رب الفلق، والسحر شرك بالله وكفر به جل وعلا، وهو من أظلم الظلم. لذلك تأمل كيف قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله في حديث السبع الموبقات، قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، ثم قالوا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره. ثم السحر فيه اعتداء عظيم على الناس، لأن الساحر يبعث الشيطان فيتسلط على العبد فيغير طبيعته، يرى أمورا لا يراها الناس الواقع من الشياطين، ويخيل إليه أمور فكأنه يعيش عالم آخر. هذه جناية عظيمة على الإنسان المسحور. ثم مع السحر قال ومن شر حاسد إذا حسد، لأن الحسد قد يكون موجودا في النفوس لكن يستعيذ منه الإنسان. ممكن يقوم في قلبك ليش فلان عنده أنا ما عندي، وتتمنى زوال النعمة عنه، لكن كما يقال ما خلا جسد من حسد، لكن المؤمن التقي يعرف أن هذا اعتراض على قدر الله، لأن الله هو الذي أعطى فلانا، وتضييق لرحمة الله، لماذا تتمنى زوال النعمة عنه؟ يا أخي اسأل الله من فضله، الله يعطيك، واسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فإذا وجدت من نفسك شيئا فادعو لأخيك المسلم بالخير، اللهم بارك له، اللهم زده، والملك يقول لك ولك بمثله، بدل أن تتمنى زوال النعمة عنه. لكن إذا استرسل مع خواطر الحسد حتى حسد بالفعل، فهنا قد يؤثر الحسد بإذن الله. لهذا قال إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد، بأن يصر على الحسد بقلبه فتكون روحه خبيثة، تتمنى زوال الخير عن العباد. فالشيطان يخدم هذا الحاسد، لأنه تشبه برأس الشياطين إبليس الذي حسد أبانا آدم، فيحاول أن يضر المحسود خدمة لهذا الحاسد، لأنه تشبه بإبليس. وأيضا إذا حسد، يعني إذا حسد بالفعل، بأن يحاول إيذاء المحسود بفعله بضره، فمن شر حاسد إذا حسد. فإذا الحسد موجود والعين حق، وقد يكون الحسد أيضا من الشياطين أنفسهم، يعني الشيطان يكره الخير الذي يوجد عند الإنسان، فالعين قد تكون من عين الإنسان ومن عين الجان، من حسد الجان والشياطين، فهذا كله يدخل في هذه الآية. فبهذا يحفظ المسلم من الشرور عموما التي تحيط به، من كل شر وزمان انتشار الشرور، ومن الشرور الخفية كالسحر والعين والحسد. فإذا هذا يعني هذه السورة فيها استعاذة بالله من الشرور التي هي تحيط بالعبد. ثم تأتي سورة الناس فيها استعاذة بالله من أصل الشرور، الشر الداخلي، وهو الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. تمل هناك صفة واحدة، برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، إلى آخره. لكن هنا لما كان الشر أعظم، هو أصل الشرور، ناسب أن يستعيذ بالله تعالى وأن يكرر هذه الصفات العظيمة. قال قل أعوذ برب الناس، برب الناس، فالعبد يلجأ إلى ربه الذي رباه بنعمه، خلقنا ورزقنا، فما لنا إلا ربنا الذي ربانا. وهكذا الذي يكون تحت تربية إنسان كيتيم أو طفل، إذا أحاطت به الشرور ما له إلا ربه الذي يربيه وينعم عليه. قل أعوذ برب الناس، ثم قال ملك الناس. أيضا العبد ما له ملجأ إلا إلى مليكه وسيده، ملك الناس، وهذا فيه كمال ربوبية الله جل وعلا، لأن الإنسان قد يربي أيتاما لكن لا يملكهم، لكن الله تعالى هو ربنا وهو مليكنا سبحانه جل وعلا. ثم ما دام أن الله تعالى هو ربنا ومليكنا، إذن هو مألوهنا الذي نعبده ونلجأ إليه، فلا نستعيذ إلا به سبحانه. فقال إله الناس، إله الناس، مألوهنا ومعبودنا، فندعوه ونستغيث به ونستعيذ به سبحانه وحده جل وعلا. إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الوسواس الذي يوسوس بالشر وخطرات السوء والمعاصي والشهوات والشبهات. والخناس، ما معنى الخناس؟ أيضا نقول الذي لا يعرف معنى الخناس ويقرأ هذه السورة مرات ومرات فليبكي على نفسه حقا. الخناس يعني يخنس، يهرب ويتصاغر إذا ذكرت الله جل وعلا. فإذا تأمل الوسواس إذا غفلت، والخناس إذا ذكرت الله. لذلك على العبد أن يكون على ذكر دائم لله جل وعلا، بهذا يحصن نفسه من الشيطان. كلما ذكرت الله ابتعد عنك الشيطان، اقتربت منك الملائكة، كنت في حفظ الله من شر الوسواس الخناس. وتأمل كيف قال الخناس، يعني يختفي ويتصاغر ويشرد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أردف بعض أصحابه فتعثرت الدابة، فقال ذلك الصحابي: تعس الشيطان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ولكن قل بسم الله، فإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. شوف كيف يخنس، يكون مثل الذباب ما له قوة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان وله ضراط، حتى جاء في الحديث أنه يهرب حتى يبلغ الروحاء، يعني الروحاء تبعد عن المدينة ممكن أكثر من 50 كيلو. تخيل يعني الخناس ما يستطيع أن يصمد أمام ذكر الله تعالى. فإذن الله تعالى أعطانا الوسيلة في الحفظ من هذا العدو الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكن المؤمن يتعب شيطانه، كما جاء في الأثر والحديث: إن المؤمن لا ينضي شيطانه، يعني يتعب شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر، ما يكون له قوة، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن من شر الوسواس الخناس. ولذلك أعظم علاج لمن ابتلي بالوسواس والخواطر السيئة أن يدمن على ذكر الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. هذا حرز، وهكذا الأذكار. إذن من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ما يملك إلا أن يوسوس، فإذا ذكرت الله تعالى هرب وخنس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني هذا الشيطان ينبهنا الله تعالى أنه ليس فقط من شياطين الجن، من الجنة والناس أيضا، هناك شياطين من الإنس وهم رفقاء السوء الذين يزينون لك المعصية ويعينونك عليها، فابتعد عنهم ورافق الأخيار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا هذه سورة عظيمة، سورة عظيمة، سور يعني الفلق والناس، وبهما ختم كتاب الله جل وعلا، تدلك على عظم الأمر وجلالته. الخاتمة يكون لها شأن عظيم. فكما افتتحت تلاوة القرآن بالاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فكذلك تختمه بالاستعاذة، بأعظم استعاذة حتى يبقى لك هذا الخير. وسبحان الله، الحج هكذا، لما كان رحلة فيها قرب من الله وحسنات عظيمة، تفتتح أعمال يوم العيد برمي جمرة العقبة الكبرى استعاذة، ثم تختم هذه الرحلة في أيام التشريق برمي الجمرات كلها استعاذة عظيمة. وهكذا يختم القرآن بهاتين السورتين حتى يبقى الخير الذي استفاده المسلم من تلاوة القرآن وختم القرآن، فيحفظ له هذا الخير وما يدخل عليه الشيطان ولا تدخل عليه الشرور، وهكذا. وسبحان الله، تأمل في يعني عظم شأن يعني هذه السورة. قال الله تعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وافتتح القرآن بهذا أيضا: الحمد لله، هذا إله الناس، رب العالمين، رب الناس. وقال: مالك يوم الدين، قال ملك الناس، والرحمن الرحيم تدخل في الربوبية، إن ربوبية الله تعالى قائمة على رحمته سبحانه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نعيذنا من الشرور ومن الجان وعين الإنسان، من السحرة والحسد. نسأل الله تعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.